قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من القبس في شرح موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم وقوفا عند كتاب وقوت الصلاة، وهو أول كتاب من كتب هذا الكتاب المبارك. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. وهذا الحديث قد ساقه الإمام مالك في كتاب وقوت الصلاة، وهو يتعرض في هذا الكتاب كما هو واضح من اسمه لمسألة المواقيت، وينقل السنن الصحيحة عنده في ذلك. وقبل أن نخوض في ما يتعلق بفقه هذا الحديث ومعانيه، نقف وقفة يسيرة مع ترجمة رواته. فمالك رضي الله عنه يقول عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيخ مالك في هذا الحديث هو زيد بن أسلم أبو عبد الله العمري المدني الفقيه، وهو من موالي عبد الله بن عمر، ولهذا يقال له العمري. فوروى عن مولاه عبد الله بن عمر وعن سلمة بن الأكوع وعن جابر بن عبد الله وعن أنس بن مالك وعطاء بن يسار وعلي بن الحسين وجماعة، وروى عنه مالك وهشام بن سعد والسفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعبد العزيز الدراوردي وخلق لا يحصون. وكان لزيد بن أسلم حلقة للعلم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل فإنما يدل على علو كعبه يومئذ، وعلى يعني رفعة شأنه في هذا الشأن، حتى كانت له حلقة للعلم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تكاثر فيه العلماء وعظمت أقدارهم وكان يصعب التخير بينهم. قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت فيه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. يصف يا أبو حازم الأعرج مجلس زيد بن أسلم فيقول: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها كان يحضر له، يعني كان من خواص تلاميذه ومن الكبراء منهم 40 فقيها. يقول: أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، دي أقل ميزة فيهم، أن ما في يد صاحب أحدهم كأنه ملك للجميع. التواسي بما في أيدينا، ليس فينا رجل يملك شيئا ثم لا يواسي به إخوانه. وكان هذا دأب هذه الطبقة من الخلق، كان أحدهم ربما يذهب إلى بيت صاحبه فيطرق الباب ويأخذ من طعامه وماله وينصرف، وقد يضع يده في جيبه ويأخذ من جيبه كأنه جيبه هو الشخصي. وكان بينهم في ذلك الأمر سعة وحسن يتصرف، وكان ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكان بينهم هذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين قاطبة من التواسي، وأن يقوم كل منهم بما يستطيع مصلحة للآخر إذا وجد. لكن اليوم قد ترى الرجلين من بيت واحد أو أخوان شقيقان، وبينهما من القدر كما بين السماء والأرض، هذا مترف وهذا لا يجد قوت يومه ولا يفكر فيه قط ولا يعتني بأمره ولا ينظر إليه أصلا. وهذا من مصائب هذا الزمان ومن قلة البركة، ولهذا نزعت البركة من أرزاق الخلق، وصار الرجل يجري بالليل والنهار ثم يحصل رزقه بالكاد ثم لا يكفيه ويسأل عن السبب. والسبب في بعض جوانبه هو ذلك عدم التواسي وقلة المساعدة. فيقول زيد بن أسلم، يقول أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، وإن أدنى خصلة فينا، دي أقل حاجة بنعملها، أن نتواسى بما في أيدينا، فكيف بما فوق ذلك؟ صور هذه الخصلة الآن التي لا يفعلها أحد، لأن النهاردة شاع بين الناس شعور مادي بحت، صار كل الناس الآن تفكر بصورة مادية بحتة، ما لم يكن له مصلحة لن يبذل شيئا قط، ولهذا عم البخل والشح. لكن التواسي ده محتاج إلى كرم، محتاج واحد كريم وجواد وينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، ويعتبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك، وأنفق ينفق الله عليك. هذه المعاني ضائعة الآن بين الناس، وكل واحد بيحسب بالورقة والقلم، يقول لك أنا راتبي كذا والشهر عندي 30 يوم محتاج كل يوم كذا وكذا وكذا، يعني مش ممكن أطلع حاجة لله، ما ينفعش، لو طلعت له حاجة أنا هموت من الجوع، مش هعرف أعمل كذا، مش هصيف السنة دي. فبالتالي هناك شيء من المشاححة وعدم البذل، ولذلك شاع نوع من اللؤم بين الخلق. فرجل من هؤلاء يعني لا يبالي بأن يقطع رقبة صاحبه حتى يأخذ مكانه، ولو استطاع أن يزيحه من طريقه ليتولى مكانه لفعل، ولا يعبأ بشيء، المهم أن يصل إليه ما يريد من الغرض والمال وما شابه ذلك. ولذلك نزعت البركة. لكن التواسي هذا كما قلت دليل على الكرم وعلى الجود، والكرم والجود والصدقة، هذه المسائل كلها مما يعني يبارك الله بها في المال، هذه المسائل إذا المرء اعتادها بورك له في ماله، ثم هي أيضا تزيد المرأة رفعة وسؤددا وفضلا، كما يقول الشاعر: لولا المودة لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. المرء لا يصير سيدا في قومه كريما مرفوع الرأس فيهم يرجع إليه في المهمات والملمات إلا إذا جاد وواسى ودفع من جيبه لهم. فهذه أقل خصلة كانت في هؤلاء الناس ساعة إذ التواسي، إن مش ممكن يكون واحد جعان بجنب واحد شبعان، وإن واحد ينفق مثلا في فرح ولا في عزومة ألوف الجنيهات وأخوه لا يجد ما يعالج به، لا يجد ثمن الدواء، وهو لا يعطي ثمن الدواء ولكن قد يصرفه على راقصة أو في فرح أو في ما شابه ذلك. لم يكن هذه الخصال موجودة، هذه الخصال كلها مستوردة، وكلما ازددنا مدنية ازددنا من ذلك، وكان الفرق شاسع يعني حتى وقت قريب ما بين أهل المدن وأهل القرى، كان أهل القرى أهل الريف الفلاحين كان بينهم هذا التواسي والوقفات بعضهم مع بعض، وما ينفعش يكون مثلا في بيت في في مأتم ويكون فرح في البيت الذي يجاوره بعيبة ويقول لك الناس يأكلوا وشنا. ده لو واحد في البلد الآن يعني، ولو بعد لو بينه وبين الآخر شوارع وبيوت ومات عنده ميت، وما ينفع أن حد يعمل فرح في المنطقة الآن، لابد يعمل له حساب عشان خطره، مواساة له يصبر مثلا، وأمور من هذا القبيل، أمور من هذا القبيل كانت تدل على معنى من معاني التواسي والرحمة والرفق بين الناس. لكن الآن المدنية يقول لك ما عادي، ممكن تكون الشقة دي فيها فرح ومن فيها مأتم، وهذا في الفرح ده ولا في دماغه، عادي بيرقص والتاني بيبكي ويصرخ ولا يأس أحد لأحد، وهذا من هذه مصائب الحضارة والمدنية، ويجب على المسلمين أن يتخلصوا من مثل هذه الحال. هذه الحال حال نزع البركة، حال التفرق والتشرذم، وضع الحدود بين الناس، بعد ما فعلوها مع الدول وأصبح العالم الإسلامي مجزأ إلى 100 قطعة ويريدون أن يجزئوه أكثر من ذلك، عايزين يخلوا العراق 5 عراقات وخلوا السودان 3-4 ولا حاجة، وفلسطين خلاص خلوها مش عارفين خلوها 2، ولبنان عايزين يقطعوه، وكل عايزين يقطعوها ترى متقطعه، فلينتقل هذا تنتقل هذه التجزئه وهذا التشتيت الى نفوس البشر، انفسهم الناس المسلمين، فيبقى مقاطعه على جميع المستويات وتشرذم على جميع المستويات، وبالله تستدفع البلايا. فيقول زيد، فيقول أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد ابن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت فيه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. شو ممكن تلاقي اثنين ذو عقل بيتخانقوا على مسألة فيها أو بيتنازعوا في أمر لا يترتب عليه عمل مثلا، كما جرى بعد ذلك لما دخل على الناس الترف وفتحت البلاد وكثرت الأموال، استروح الناس وصار عندهم وقت للدعاء، كان الأول مش فاضيين في الحروب وفي الجهاد وفي الواجبات فمنشغلين، فكان تركيزهم على أصول العلم، وكان كلامهم قليلا، ترى كلام السلف قليل يعد، يعني لو عده العاد لأحصاه كلام بعض السلف، تعده تلاقيه كل كلامه كل ما أسر عنه من كلمات ولا يحصى يعني يعرف، ليس أمرا صعب الإحصاء، لكن كل كلمة تزن 100,000 كلمة من كلام من بعدهم، لأنه كان كلام مبارك في الصميم، ترى كلامهم في الصميم يعني يصيب كبد الحقيقة ويعالج المطلوبة بصرامة. لكن كلما توسع الناس في أمر الترف واستروحوا للدنيا وخفت عنايتهم بذلك، كلما كثر التشتت وكثر الكلام في الفارغ، فترى فنشأ بعد ذلك علم الكلام، جميع الأمة مش ورام غير الكلام دول، كل حاجة يعودوا يردوا يعجنوا فيها، وتلاقي السلف خلصوها في كلمة واحدة بس، عقيدة بتخلص في كلمة، إثبات عقيدة يثبتها الله تعالى في آية ويقيم بها الحجة على الجميع الخلق كافرهم ومؤمنهم، ويخاطب بها أصحاب الملل ويثبت عليهم الحجة بآية من سطر أو سطرين، يأتي أهل الكلام ويفرد لها مصنف، تكلمون بكلام ما له زمام ولا خطام، وعلى هذا فقس انتشر الكلام في كل اتجاه، وقامت نزاعات وخلافات بين المسلمين في أمور ما لها معنى، اختلفوا، ترى في كتب بقى المتأخرين بعد هذه الحقبة خلافهم مثلا في أسماء أصحاب الكهف، في اسم نملة سليمان، اسم الكلب الذي كان في الكهف، أمور يعني أصلا يعني لو كان فيها خير لذكرها الله ورسوله، لكنهم اعتمدوا فيها على الإسرائيليات أو على هنا أو هناك، ويرى الخلاف والنزاع في أمور سطحية لا تفيد الناس شيئا. لكن في ذلك الوقت كان حرص الناس على العلم كبيرا، وكان كلامهم في المفيد، وكان كلامهم يعد، ولو أحصاه الشخص لأحصاه، لو عده العاد لأحصاه، وكل كلمة تزن كلام كثير غيرهم، والكلمة يفتح الله بها القلوب، وهذا فضل علم السلف على الخلف، علم السلف هو هذا، علم الخلف يعني أمر آخر. وكان أبو حازم الأعرج هذا يقول: لا أراني الله يوم زيد، كان يدعو الله تعالى ألا يحضر ذلك اليوم الذي يموت فيه زيد بن أسلم. طبعا هؤلاء الناس وصلوا لهذه الدرجة من عدم من الانضباط النفسي والعقلي والاعتناء بما ينفعهم والحرص على المصلحة العامة والخاصة والتواسي بتربية هذا الرجل بتربية زيد بن أسلم، هذا تربى على أيدي الصحابة مولى عبد الله بن عمر وتلميذ الصحابة وهؤلاء تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المربي رب هؤلاء فصاروا كذلك. لكننا في عصر عدمنا فيه المربي، ما عاد أحد يجلس للمربين الآن بأسباب كثيرة جدا، صار كل واحد يرى أن هو مربي نفسه وأن ما في حد يفهم حاله أكثر منه وبالتالي يفعل ما يحلو له ويحدد طريقه بنفسه ولا يستمع للمشايخ ولا المربين. سهل على الناس أمر العلم، لما سهل أمر العلم على الناس بالكمبيوتر والحاجات دي بأي واحد يقول لك وأنا إيه اللي خنعه عند الشيخ والشيخ يتحكم فيه ويقول لي وربيني ويعمل لي، ما أنا أخش أنا إيه اللي كم كلمة كده وأحفظهم واطلع اتكلم كويس وهبقى نجم قد الدنيا والناس هتسمعني وبنام بتكلم بنام بقول لهم ما يطلبه المستمعون اللي هم عايزين على هواهم، يعني هبقى راجل نجم قد الدنيا. وليه وجع دماغ بقى والجلوس بين يدي المشايخ 20 سنه و10 سنين والتحكم والكبت اللي احنا فيه دوت ليه؟ ايه لازمته يعني؟ وتفعيص العيون في الكتب ايش لازمته؟ دخل الداخل على الامه من هذا. فلذلك أبو حازم كان يقول لا أراني الله يوم زيد، يعني كان يدعو الله تعالى أن يموت قبل زيد بن أسلم، ما يحضرش هذا اليوم ما يجيش عليه لأنه يشعر بفرق شاسع يومين مش يتحمل. وبالفعل يعني هو كان يقول لا أراني الله يوم زيد فإنه لم يبقى أحد أرضى لديني ونفسي منه، رجل أتمنه على ديني، تصور هذا، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم، إن هو لا يستمع ولا يقبل من أحد إلا من يؤمن على الدين والنفس، وده أمر مش سهل. المرء لا يلقي بأذنه لكل من هب ورب يتكلم في دين الله تعالى بغير علم، إنما يلقي بدينه وبأذنه ويأتمن على دينه وعلى نفسه من يرضاه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول فأتاه نعي زيد فعقر فما شهده، وطبعا الله غالب على أمره، مات زيد بن أسلم في حياة أبي حازم الأعرج ولما بلغه الخبر عقر، يعني وقع من طوله يعني وكأنه ما أصيب يعني بحالة من الإغماء أو شيئا من ذلك، فلم يستطع أن يحضر تلك الجنازة، ما عرفش يحضر أصلا. قال البخاري كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم، علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه عن أبائه وصلى على جده صلى الله عليه وسلم، كان يجلس إلى زيد بن أسلم. وزيد هذا كما بينا في أول الكلام من الموالي، يعني لم يكن من الأحرار، كان مولا من موالي عبد الله بن عمر، فكان يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك فقال إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه، يعني كان يجلس في مجلس كان يتعلم، كان يجلس تحت رجل زيد بن أسلم ويتعلم منه العلم، فقيل له يا أنت وأنت أنت يعني في هذا الشرف وهذه الرفعة وأنت سيد آل البيت يومئذ تجلس لهذا الرجل وهو من الموال ليس من العرب الأصول وكذا وكذا، فقال إنما يجلس المرء إلى من ينفعه في دينه، وهذا من كلام أهل النبوة، هذا كلام عليه طلاوة النبوة، وهذا ينبغي أن يجعله المرء كما يقال يعني بين نصب عينيه، إنما يجلس المرء إلى من ينفعه في دينه فقط، يحرص على هذا شخص ينفعك في دينك ويكون مؤتمنا على أمرك وعلى دينك وعلى نفسك عند الله عز وجل اتبعه واجلس إليه، لكن من يضرك في دينك ابتعد عنه، ولو ملأ حجرك ذهبا فإن الذهب يوشك أن يذهب ويبقى الحسرة والنار عياذا بالله من ذلك. وكان لزيد بن أسلم تفسير يرويه عنه ولده عبد الرحمن، وكان من العلماء الأبرار. قال مالك ابن أنس قال ابن عجلان ما هبت أحدا هيبتي زيد بن أسلم، كان مهابا عند إخوانه وتلامذته يعني. وقال ابن معين لم يسمع زيد من أبي هريرة ولا من جابر. طبعا هذا الكلام يدل على تقصي المحدثين ودقتهم في ضبط سماع العلماء بعضهم من بعض. الراجل له رواية عن جابر بن عبد الله وربما روى عن أبي هريرة، لكن أهل العلم يقولون هو نعم قد يروي عنهم لكنه لم يسمع منهم، مش معنى هو قال عن أبي هريرة يبقى هو سمع منه، لا، في حاجة اسمها إثبات السماع ده أمر يعني أهل العلم بالحديث يلونه اهتماما كبيرا لأنه أحد شروط صحة الحديث ثبوت السماع الاتصال يعني. فلهذا اعتنوا بمن روى ولم يسمع اللي يسمون مراسيل مثلا في حق هؤلاء وحق من دونهم. فيقول ابن معين لم يسمع زيد بن أسلم من أبي هريرة ولا من جابر، يعني لو واحد رأى إسناد فيه زيد بن أسلم عن أبي هريرة يعرف أنه إسناد منقطع وأن في حد في النص صائد، إن زيد لم يسمع من أبي هريرة ولا سمع من جابر بن عبد الله. توفي زيد رحمه الله تعالى في سنة 36 رضي الله عنه ورحمه. قال عن عطاء ابن يسار، وعطاء ابن يسار هو الإمام الرباني أبو محمد عطاء ابن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الموالي عطاء ابن يسار، وهذا أمر عجب يعني. الفقيه الواعظ أخو الفقيه سليمان ابن يسار وعبد الله وعبد الملك، روى عن زيد بن ثابت وعن أبي أيوب الأنصاري وعن عائشة أم المؤمنين وعن أسامة بن زيد وعن أبي هريرة وعن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه زيد بن أسلم وعمر بن دينار وصفوان بن سليم وهلال بن أبي ميمونة وشريك بن أبي نمر. وكان عطاء بن يسار ثقة جليلا، كان ثقة جليلا، وكان من أوعية العلم يعني كان جامعا لعلوم كثيرة وكان ثبتا في علمه. نعم، يقول أهل العلم أنه توفي في سنة 94 رحمه الله تعالى. ذكر أبو داود أنه سمع من عبد الله بن مسعود، يعني سمع قديم. ابن مسعود هذا توفي من المتقدمين مما مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمع منه يعني كان له سماع قديم، وبالتالي سمع من كثيرين من الصحابة. مدام أدرك ابن مسعود فأدرك كثيرين جدا. مسعود مات في أول الأمر يعني رضي الله تعالى عنه ورحمه. عطاء ابن يسار يقول مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. طبعا عطاء بن يسار بيروي هذه القصة بيقول أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا معروف أن عطاء بن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو يعني أقصى من يكون روى عنه عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود توفي كما قلت قديما، فهو عطاء لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضر، فهو لم يحضر هذه القصة، ما حضرش القصة بتاعت الراجل لما جاء سأل عن وقت الصبح. فهذا ما يسميه العلماء مرسل، هذا حديث مرسل، هذا الحديث مرسل ليه؟ لأن التابعي بينقل فيه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر صحابيا يعني. فهذا الحديث مرسل ولا نعلم، كما يقول الباجي أحد شراح الموطأ يقول: لا نعلم أحدا من أصحاب مالك أسنده، ولا نعلم أحدا أسنده من طريق عطاء. وقد ذكر القنازعي أحد شراح الموطأ ومن اعتنوا بالموطأ يعني أن سفيان أسنده عن زيد عن عطاء عن النبي، ويقول: وأراه وهم. يقول ابن عبد البر معلقا على هذا أيضا يقول: بلغني أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنس بن مالك مرفوعا. يقول ابن عبد البر، وابن عبد البر هذا يعد يعني من أكبر شراح الموطأ وأشد الناس خبرة به، وله عليه أكثر من تصنيف، كان معتنيا جدا بالكتاب يعني، وكان كما يقول العلماء كان حافظ المغرب والمشرق، كان من أوسع الحفاظ في زمانه حفظا وعلما. يقول ابن عبد البر: ولا أدري كيف صحة هذا عن سفيان، عرفش يعني هذا الحديث اللي هو فيه إن الحديث سفيان بن عيينة رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنس، ظاهر ده وهم مش صحيح يعني. والصحيح عن زيد بن أسلم أنه من مرسلات عطاء. كان ده كلام كبير قوي لازم نقف عنده وقتها، بس قبل ما نقف عنده هنقرأ أيضا كلام السيوطي في نفس المسألة. يقول السيوطي وهو أيضا من شراح الموطأ: اتفقت رواة الموطأ على إرساله، وقد رواه موصولا من حديث أنس بن مالك قد ورد موصولا من حديث أنس بن مالك، خرجه البزار في مسنده وابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح من طريق حميد عن أنس ومن حديث عبد الله بن عمر، وخرجه الطبراني في الكبير بسند حسن ومن حديث عبد الرحمن بن زيد بن جارية، خرجه الطبراني في الكبير والأوسط ومن حديث زيد بن جارية، خرجه أبو يعلى في مسنده. طيب إيه الكلام دوت؟ هذا الحديث في الموطأ في جميع نسخ الموطأ ورواياته هكذا مرسل، يعني عطاء بن يسار أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أن عطاء بن يسار لم يحضر هذه القصة أصلا لأنه ما حضرش النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حديث إيش؟ مرسل. وإحنا بينا قبل ذلك أن الإمام مالك رأيه في المرسل يعني أن المرسل يؤخذ به، ما حجة عند مالك يعني، ولا يضعفه بذلك إذا كان المرسل ثقة مثل عطاء أو شيئا من ذلك يعني. لكن الجماهير من أهل العلم على أن المرسل ضعيف، وشرحنا هذا مفصلا في لقاء سبق يعني. هذا الحديث الذي في جميع نسخ الموطأ مرسل، بعض الناس كما يذكر ذلك ابن عبد البر يقول إن هو ورد موصولا، ورد موصول يعني إيه؟ يعني جت رواية من الروايات ذكر فيها اسم الصحابي اللي بعد عطاء بن يسار، وهي ما روي عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنس، لكن مع أن هذا الإسناد ظاهره الصحة، سفيان بن عيينة ثقة، زيد بن أسلم ثقة، وعطاء بن يسار ثقة، وأنس بن مالك صحابي، لكن مع ذلك أهل العلم بالحديث ابن عبد البر يقول إيه؟ يقول ولا أدري كيف صحة هذا عن سفيان، عرفت ده إزاي يعني ورد عن سفيان، الظاهر أنه لا يثبت إلى سفيان بن عيينة، هذا الحديث فيه غلط، والصحيح عن زيد بن أسلم أنه من مرسلات عطاء. عايز أقول إيه؟ عايز أقول أن هذا الحديث أصل مداره على زيد بن أسلم، هنا عن زيد بن أسلم عن عطاء، فرواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، ما ذكرش الصحابي، ورواه ابن عيينة سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم برضو عن عطاء عن أنس، وزود الصحابي، ده العلماء يسموه خلاف، يسموه خلاف على في الحديث، حيث إذا في خلاف في إسناد، روي موصولا وروي مرسلا، روي موصولا وروي مرسلا. فلما يحدث خلاف مثل هذا أهل العلم ينظرون في سبب الخلاف، خلاف ده جاي منين؟ فقال لك الآن المتفق عليه زيد بن أسلم، وروى وتفرق عنه الرجلان مالك وسفيان، مالك روى مرسل وسفيان روى موصول، يا ترى من الأصح؟ نأخذ برأي من؟ بقول سفيان أو بقول مالك؟ كل العلماء رجحوا طريق مالك. ليه؟ لأن طريق مالك مشهور ومروي ومعروف، رواه وكذا كل من روى الموطأ عن مالك، لكن طريق سفيان كأنه لم يثبت هذا عن سفيان أصلا، لم يثبت هذا إلى سفيان بن عيينة، وحتى لو كان ثبت فهو الظاهر أنه وهم، ومالك بن أنس أثبت من سفيان، وذلك بسموه علم العلل، علم العلل. يبقى الإسناد كده شكله لو خدت الواحد بعيد، لو احنا كده سيبنا الخناقة دي وقلنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح حديث صحيح، سفيان سمع من زيد وهو ثقة، وزيد ثقة وسمع من عطاء، وعطاء ثقة وسمع من أنس بن مالك، يبقى إسناد ظاهره الصحة ولا مش صحيح؟ ظاهره الصحة، لكن ترى العلماء يقول لك هذا وهم من سفيان، لا ده غلط. فطبعا اللي ما يعرفش يتعجب ويقول غلط ليه، يقول ما هذا هو ده علم العلل، هذا العلم الذي لم يفتح فيه إلا لأفراد في الدهر معدودة، العلم هذا قوامه على الحفظ، ده بالضبط مثل الصيارفة، العلماء بالعلل هؤلاء أمثال الصيارفة الصرافين، لو واحد خد 100 جنيه مزورة وراح للصراف وأعطاها له، الصراف بمجرد بس ما يمسكها كده بإيده هيرميها من إيده، هيقول لك لا دي مضروبة مزورة، تقول له ليه؟ يقول لك هو كده. طب قول اشرح لي، يقول لك ما في شرح، هذا أمر، هذه ملكة، هذه 10 جنيه أو هذه 100 جنيه مزورة مضروبة يعني مزيفة مش صحيحة، بمجرد ما ينظر إليها أو يمسكها. فكذلك أهل الحديث أهل العلل بمجرد ما ينظر في الحديث يقول هذا حديث صواب هذا حديث خطأ، كما جرى ذلك لأبي زرعة وسئل قيل له يعني ما بالكم نأتيكم بالحديث تقولون هذا صحاح، صحاح يعني صحيح، كلمة صحاح مفرد مش جمع، الجمع صحاح، لكن صحاح هذه لغة في صحيح وكلهما بمعنى واحد، ويجمعان صحاح وصحيح يجمعان على صحاح بالكسر. وفي هذا الإمام أبو إسماعيل الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري، ألف كتابه الصحاح في اللغة وهذا الكتاب يعد من أجود وأنفع كتب اللغة. سماه الصحاح يعني الصحيح يعني بس باللغة الثانية. ولهذا أهل الأدب لهم مثل يعني يقولونه حتى يحفظون به طلبة العلم ضبط اسم هذا الكتاب. الكل بيخطئ يقول الصحاح، ده غلط مطلق غير صحيح، إنما الصواب الصحاح، لأنه كما قلنا الصحاح لغة في الصحيح، هو بنفس معنى الصحيح. والصحاح دي جمع، هو رجل قصده الصحيح لكن عبر باللغة الأخرى اللي هي بلفظ الجمع لكن بالفتح الصحاح. فالمهم أهل الأدب يحفظون الناشئة ضبط اسم هذا الكتاب، وكتاب آخر مشتهر في الأدب كتاب الخزانة، خزانة الأدب للبغدادي، وبعض الناس بيفتح الخاء يقول الخزانة، فيقولون لا تكسر الصحاح ولا تفتح الخزانة. هذا الكلام فيه تورية، هذه العبارة فيها تورية، يقول لا تكسر الصحاح، ما تقولش الصحاح. فكلمة الصحاح هو بيقول لك يعني هو بحفظك المثل ده بتورية، الصحاح اللي هو السليم يعني، يقول لك ما تكسرش الصحاح، خليه صحيح زي ما هو كده يعني. هو مش قصده كده، هو قصده في الواقع لا تكسر الصاد يعني من الصحاح، فخليه الصحاح مش الصحاح عشان يبقى نطق صحيح. ولا تفتح الخزانة، الخزانة النطق الصحيح فيها الخزانة، والبعض كما قلنا بيخطئ فيفتحها يقول خزانة، فهو يقول لك لا تفتح الخزانة خليها مقفولة، ده المعنى المتبادر، لكن المقصود لا تفتح الخزانة يعني خليها بالكسر. وهذا من لطيف كلام الأدباء كما قلت في ضبط اسم هذين الكتابين ما يقع الخطأ فيهما عند الطلاب كثيرا. فواحد جيل أبي زرعة وقال له ما هذا يعني، نأتيكم بالحديث فتقولون هذا صحاح يعني صحيح، وهذا بهرج وهذا باطل، فكيف ذلك؟ اشمعنى يعني؟ ازاي تعرفوها ازاي دي؟ فقال أرأيت إن ذهبت إلى صيرفي بقطعة جوهر، خدت له حتة الذهب، رحت للمحل بتاع الذهب وقلت له عايز أبيع الذهب دوت، فمسكه كده قال لك ده مضروب ده فلسو، فقال لك هذا بهرج ده مزيف ده فلسو أي كلام يعني، ده ذهب صيني مش ذهب حقيقي. وقال لك عن آخر هذا ذهب صحيح، أكنت تقول له لماذا؟ هتقول له ليه؟ هو يقول لك هو كده وخلاص، أنا بقول لك كده، لما تقول له ليه يعني انت قلت كده يا جوهري، هيقول لك والله من غير ما اقول لك ليه، ما ده شيء ما اعرفش اعبر عنه، بس ده بمجرد اللمس ابدا ما يعرفوا ما يعملوا الاختام، النهارده بقى فيه الختم والعيار ومش عارف ايه، كان قبل كده ما فيش كلام من ده، كان قبل كده هي قطعه وخلاص ما في لا ختم ولا بتاع من ده. فكان الجوهري هذا بمجرد ما ينظر للقطعه ويمسكها بيده يعرفها لخبرته بالذهب، يقول هذا ذهب وهذا شبه يعني مزيف مضروب، ده الفلسو اللي هو الايه القشره يعني، بمجرد النظر. لو قلت لي ما اعرفش اقول لك، يقول لك هو كده. فكذلك اهل الحديث واهل العلل، وده مش اي واحد، مش اي انسان يقول لك انا بتاع علل، لا، ده هؤلاء افراد كما قلنا معدودون، البخاري، ابو حاتم، ابو زرعه، احمد بن حنبل، الدارقطني، الجماعه اللي هم الكبار قوي اللي هم لهم في هذا القدم في هذا العلم قدم راسخه، ولم يلحقهم في ذلك احد. فدائما ما يبص الحديث ويقول لك هذا حديث باطل، ما تقولوش ليه، يبقى باطل خلاص. يعني ابو حاتم يقول ربما عللت حديثا ثم أدركت علته بعد 40 سنة. الحديث يشوفه في الأول وهلا يقول لك هذا حديث ما يركبش، ده باطل. طب ليه أبي حاتم يقول لك ما عرفش؟ هو كده باطل. الرجل كان الحديث اختلط في لحمه ودمه، ده مش واحد عادي، ده راجل حياته كلها مقضاها في الحديث. لما كان يخش الحمام يقضي حاجاته كان يقعد ابنه عبد الرحمن اللي أصبح هذا إمام مثل أبي، يقعد برا الحمام يقول له اقرا علي وأنا في الحمام، لا أضيع وقت الحمام هذا كده في الفراغ. كان يستثمر وقت الحمام، طلع مره في رحله وما لحقوش ياكلوا، كان اراد ان هم ياكلوا سمك مره، وقعدوا اكثر من شهر ولا حاجه بالنهار وبالليل بيلفوا على المشايخ، لقيت ما السمكه كانت تضرب وكلوها نيه في الاخر، ما عندهمش وقت يشوا سمكه. فكان الحديث هذا كله حياتهم. يعني احدهم من ورعه بالحديث دخل مره يصلي بالناس وقال الله اكبر، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فقال له الناس سبحان الله، يا عم لا انت مش من المجلس بتاع العلم مش بتحفظ. فغير اسم الراوي، قال حدثنا فلان، وراح مقايل اسم فكره فكر نفسه غير في اسم الراوي بس يعني، فقال سبحان الله فافاق وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وراح مكمل الفتح وداخل في الموضوع. غلب الحديث على راسه، واحد يرى النبي صلى في المنام منهم، فالنبي لما يرى في المنام يقول له سال حاجتك نفسك في ايه، يقول له يا رسول الله اسالك عن حديث فلان صحيح هو ام ضعيف. الرجل النبي جاي له في المنام وبقول له عايز ايه، أدعي لك أعمل لك حاجة، فيقول له ليس لي إلا طلب واحد، يقول سل، يقول حديثك حديث فلان عن فلان عن فلان عنك قلته أم لا؟ فالنبي يقول له قلت هذا، فيقول حديث فلان عن فلان عن فلان عنك
قلته أم لا؟ فيقول له لم أقل هذا. حتى في المنام دماغه ما فيهاش غير الحديث، صحيح ولا ضعيف، أكل الحديث قلبه. فهم دول فوات العلل، هم جماعة دول، مش أي حد تاني، مش المهرجين يعني، لا. فالحديث يكون ظاهره الصحة، شكله كده من بره كويس، فيعرض على هؤلاء العلماء الكبار فيقول لك هذا باطل، هذا وهم. طب ازاي؟ يقول لك هو كده. لما تبحث بقى وراءه ويبدا يشرح لك الطريقه تسلم لحفظه وتقول حقا هذا العلم الهام. يعني امام مسلم بن الحجاج جاء مره للبخاري، دخل عليه وقال، حدثه بحديث عن موسى بن عقبه عن سهيل بن ابي صالح تقريبا، وساق حديث في الاستغفار، حديث كفاره المجلس، نعم. وقال له ارايت في الدنيا احسن من هذا؟ شفت في الدنيا اسناد احسن من هذا الاسناد؟ فالبخاري قال له لا، لو انه صحيح، بس لو كان يبقى صحيح. فيقول مسلم فقف شعر راسي، شعر راسي وقف، وقلت له اوليس بصحيح؟ ولا حديث مش صحيح ولا ايه؟ هذا مسلم، ده انسان مش عادي، ده مسلم هذا خريج البخاري وتلميذه الاكبر يعني وقرينه والناسج على منواله، مصنف صحيح وعلى مثل صحيح شيخه. فمسلم جايب الحديث ومبسوط فيه وبقول له ايه رايك بقى؟ ما في الدنيا حديث مثل هذا. فالبخاري قال له طبعا، بس لو كان صحيح. يقول مسلم فقف شعر رأسي وقف، وقلت له أوليس بصحيح؟ قال أستر ما ستره الله. قال له عديها يعني، مش مشكلة، أقول لك بعدين. فقال لا والله نشدتك الله إلا أخبرتني الآن، لازم أعرف دلوقتي اللي حصل في إيه. فقال له هذا حديث تداوله الشيوخ على الغلط، ده في غلطة خفية لويش يعني. فقال له هذا الحديث يعني ذكر له أن صوابه عن وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة عن ابن عون من قول ابن عون، صحيح في أنه موقوف أو من كلام عبد الله بن عون وليس مرفوعا، وأنه لا يعرف سماعه لموسى بن عقبة من سهيل بن أبي صالح. وذكر علة الحديث وهي علة عجيبة. فأخذ مسلم يقبل يديه ورأسه ويقول له أشهد بالله إنك لسيد المحدثين طيب المحدثين، ويقول له ولا يبغضك إلا حاسد. أخذ يثني عليه ثناء كثيرا يعني لأنه وضح له العلة. شوف مسلم بقى لما فهم لما البخاري شرح له فهمها، لكن لو واحد من الجماعة ياهم ما بفهموش حاجة في أي حاجة وكلمه في كل حاجة دولي وقعد تقول له يقولك لا بس برضو معلش بس مسلم صححه، يا أخي ما البخاري وضح له أنه هو غلط والراجل نفسه يقول لك بس مسلم صححه وناخد بكلام مسلم. طبعا هذا يعني هؤلاء لا ينبغي الالتفات إليهم لضحالة علومهم. فعلم العلل العلم دقيق جدا جدا جدا، الحديث بيكون ظاهره الصحة والعلماء يقول لك لا ده فيه غلطة خفية وطلعوها، وفعلا يطلع الكلام بتاعهم منضبط جدا جدا جدا. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يسلم للمتقدمين في هذا. لما أحمد بن حنبل يقول هذا حديث باطل ويذكر إسناد بعينه يعني، ويقول مثله أبو حاتم هذا الإسناد لا شيء، ويقول الدرقطني وهذا شبه الريح، ويقول ابن المديني هذا لا شيء، مش يقول لا زهل ابن المديني وابن معين وأخطأ أحمد بن حنبل وأوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد ترد الإبل، بل هو صحيح وإن رغمت أنفكم، كما كان يفعل بعض الجهلة إلى الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والجماعة كلهم مضاعفين حديث ظاهره الصحة، ما ظاهره الصحة ده يقع فيه اللي ما يفهمش. فهم علماء عارفين القصة، هم حضروا الرواة وعارفين الخلل جاي منين، كانوا حفاظ، ما كانش علمهم في الورق، كان علمهم في رؤوسهم، كان في دماغ أحمد ألف وألف حديث، مليون حديث في دماغ أحمد بن حنبل، وزيهم عند أبو حاتم وزيهم عند ابن معين وزيهم عند أبو زرعة، كان أمر عندهم مختلف عنا تماما. فبتكلموا كلام من رأى ومن علم، مش كلام من تصور تخيل، وقد يكون الإسناد اللي معاه كله فيه أخطاء وفي تصحيح في النسخة اللي بيقرأ فيها ومش فاهم حاجة أصلا. فبعد ما يرى أحمد وابن معين وفلان يقولوا باطل يقول لك كلا زهلوا وأخطأت استهم الحفرة، بل هو صحيح. وطبعا هذا كلام يعني ينبغي أن يؤدب فاعله ويعزر لقلة أدبه وقلة ذوقه مع أهل العلم وعدم معرفته بقدر نفسه مع هؤلاء. فأنا برجع أقول هو هذا الحديث روي مرسلا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسل، وجاء طريقه عن سفيان بن عيينة موصول، جاء فيه ذكر أنس بن مالك في يعني عطاء بن يسار عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء لم يعتبروا بحديث أنس هذا، قال لك ده غلطة، ده وهم إما من سفيان أو على سفيان، يكون حد من الرواة عن سفيان هو اللي يغلط أو يكون سفيان نفسه أوهم فيه. والصواب رواية مالك اللي هي المرسلة يعني في خصوص هذا الطريق بعينه. وإلا فالحديث روي موصولا من طرق أخرى غير طريق عطاء بن يسار، روي من طريق حميد الطويل عن أنس، ومن طرق أخرى فهو يصح بمجموع هذه الطرق، لكن هو نفس الطريق اللي معنا دوت فيه خلاف هل هو مرسل أو موصول، قلنا الصواب فيه الإيه؟ الإرسال، كما هي رواية مالك بن أنس، وهكذا رواها عنه كل من روى الموطأ، ويعني أجمع على هذا كلمة النقاد. يقول عطاء بن يسار أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصبح. هذا الرجل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح يجوز أن يكون رجل طارئا أو قاطنا، يعني قد يكون كان واحد جاي يعني معدي ودخل سأل واحد من أهل المدينة يعني. وطبعا هذا الحديث يعني قد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق آخر من طريق بريدة الأسلمي، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صل معنا هذين اليومين، وده كما قلنا ما يدلنا على أن الحديث له أصل، الحديث صحيح، الحديث صحيح، يعني الحديث الذي ذكره بريدة بن الأسلمي عند مسلم نفس القصة تقريبا، نفس قال الرجل أقم معنا يومين، ولهذا أخر إجابته. يعني هنا في قصة في رواية الموطأ اللي هي من طريق عطاء المرسلة هذه، يقول جاء رجل فسأله عن صلاة عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ردش عليه، مش قال له حاجة. وفي رواية بريدة يقول فقال له صل معنا هذين اليومين، قال له بس أصبر معنا كده يومين صل معنا وأنا فهمك كل حاجة في العمل يعني. فقد يكون الصحابي طبعا عطاء بن يسار في روايتنا احنا ما لم يسمع من النبي كما قلنا، في صحابي هنا صائد في النص، فقد يكون الصحابي اللي مع عطاء بن يسار لم يكن حضر القصة من أولها، ما كانش جاي من ما حضرش كلمة صلي معنا يومين دي، أو كان حضر وما خدش باله منها، أو خسر الحديث وانتقل إلى العبارة التي بعدها اللي هي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل وإرجاءه معه حتى يصلي وإخبره عمليا، لأن العمل أبلغ في البيان من الكلام. وبهذا ينتهي وقت هذه الحلقة، ونتم كلام عن حديثنا في لقاء قادم، حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.